أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بعض فروع الاقتصاد، ذكرنا أن الاقتصاد له فروع أقسام، ذكرنا بعض ما يتعلق بذلك. بقي القسم الآخر، أقسام أخرى، الرابع منها الاقتصاد السوقي، وهو الاقتصاد القومي الذي توزع فيه موارد المجتمع بين قطاعات النشاطات الاقتصادية وفروعها المختلفة وفقا لقواعد السوق الحرة، أي وفقا لقوى العرض والطلب، حيث تتجه الموارد إلى النشاطات التي يكون الطلب عليها قليلا إذ تنخفض أسعار منتجاتها. للاقتصاديين في السوق الحرة اصطلاحان: السوق الحرة الذي فسرناه هنا، وسوق حرة أيضا. هناك اصطلاح آخر، وهو أنهم يقولون أن كل دولة تنشأ سوقا في المطارات وفي الموانئ تجعل فيها البضائع حرة عن الجمارك التي هي موضوعة على الأشياء، تجعلها في هذه السوق تكون أسعارها أقل، تسمى سوق الحرة. هذه غير مرادة في المقام. المراد من السوق الحرة في المقام هذا المعنى الذي ذكرناه، هو أنه وفقا لقوى العرض والطلب، حيث تتجه الموارد إلى النشاطات التي يكون الطلب عليها قليلا إذ تنخفض أسعار منتجاتها. ومن المعلوم أن السوق التي تترك لقوى العرض والطلب أن تلعب دورها بحرية تامة دون تدخل من جانب الحكومة ودون قرارات تنظيمية أخرى، تسمى هذه السوق بالسوق الحرة. لكن حريتها لا تعني خلوها عن قوانين الفضيلة والحسن، إذ ليس هو من الهرج والمرج. الدولة لم تتدخل في تعيين الأسعار، هذه يسمى سوق الحرة، لأنها هي خالية عن كل شيء، وكل من يريد أن يفعل سوق الحرة عن هذا. يقابل هذا الاصطلاح الثاني، أنه لا بد أن لا نخلط بين السوق الحرة بالمعنى الذي ذكرناه وبين السوق الحرة التي توجد في بعض الموانئ وبعض المطارات لبيع بعض السلع دون الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة التي توجد فيها هذه الموانئ والمطارات. هذه سوق حرة، شيء خاص. وسوق الحرة الذي نريد أن نبينه ونجعل له اقتصاد السوق هو ما ذكرنا. اقتصاد السوق أي ذلك الاقتصاد المبني على قوى العرض والطلب، الذي يكون خاليا عن أي تدخل من الحكومة ومن غير الحكومة. الخامس، الاقتصاد الرأسمالي، وهو النظام الاقتصادي السياسي الذي يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أو تأجيرها من قبل الأفراد لتشغيلها لحسابهم الخاص، وذلك في ظل الحريات الثلاث المعروفة: حرية إنتاج السلع المختلفة، حرية اختيار العمل، حرية الاستهلاك. هذه هي الحريات الثلاثة التي تبتني عليها اقتصاد الرأسمالي. كل ذلك بهدف شيء، بهدف تحقيق أقصى الربح أو أعلى عائد ممكن. ولا ريب أن حافز الربح هو الذي يدفع إلى العمل والإنتاج والتنافس، سواء بين المستهلكين أو بين المنتجين، وأن الأداة التي يسترشد بها للمستهلكون والمنتجون في تقرير سلوكهم نحو الإنتاج أو نحو الاستهلاك والعمل إنما هي الأثمان التي تتحدد وفق قوانين العرض والطلب. بحرية تامة دون أي تدخل أو تدخل أو توجيه. هذا هو الاقتصاد الرأسمالي، اقتصاد الرأسمالي وفق العرض والطلب، والهدف الأقصى جمع الربح، وكذلك من دون أي تدخل حرية في الإنتاج، حرية في الاستهلاك، حرية في العمل. هذه هي اقتصاد وأصول الاقتصاد الرأسمالي. ويعتبر دعاة النظام الرأسمالي أنه خطوة إلى الأمام بعد انحلال النظام الإقطاعي، حيث حقق هذا النظام التطور الصناعي على أساس المصانع الآلية، وأوجد بذلك طبقة من العمل متحررة من القيود التي كانت مفروضة عليهم في ظل النظام الإقطاعي. هذا هو النظام الاقتصادي. لكن هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي خلال مسيرته وعملية نموه أوجد نوعا جديدا من الاستغلال. إذا كان هناك استغلال في النظام الإقطاعي وأراد دعاة الرأسمالية الخروج من هذا الاستغلال، أوقعوا أنفسهم بل أوقعوا البشرية في أبشع الاستغلال، وسيأتي بيانه، أنهم أوجدوا نوعا جديدا من الاستغلال للعمال، حيث جعل الآلة تنافس العمال، فيكون بذلك قد أوجد جيشا من العمال العاطلين، واستطاع بهذا الجيش أن يضغط على مستويات الأجور بحيث لم تساير زيادة إنتاجه المشتغلين، إنتاجية المشتغلين بمساعدة الآلات، وبذلك تزايد فائض القيمة، أي الفائض الذي يستحوذ عليه صاحب العمل من القيمة الكلية لإنتاج العامل، وقد أدى تزايد فائض القيمة إلى تكوين ثروات ضخمة ساعدت على تحول المنافسة الكاملة إلى الاحتكارات، ثم تحولت هذه الاحتكارات إلى الاحتكارات الوطنية إلى الاحتكارات العالمية. كانت الأداة التي استخدمها أصحاب رؤوس الأموال في إذلال الشعوب واستعمار أجزاء كبيرة من العالم واستغلال الجماهير فيها استغلالا بشعا، وأصبحت زمرة ممن عندهم الثروة الفاحشة هي الحاكمة توجه الحكومات الأخرى أو تسقطها. هذه هي نتيجة الرأسمالية. الرأسمالية خرجت من استغلال العمال، وقعت في نوع آخر من الاستغلال اللي هي أبشع من الاستغلال الأول، واستغلال الجماهير. وبذلك رأى ماركس أن أصحاب رؤوس الأموال الذين لعبوا عند بدء النظام الرأسمالي دورا ثوريا هاما، أصبحوا اليوم الطبقة التي تعوق المجتمع عن التقدم، كما أنهم بتحولهم إلى طبقة مستقلة خلقوا النقيض لهم، وهو الطبقة العاملة. ثم رأى أن الصراع بين الطبقتين سوف يؤدي في النهاية إلى إخلال المجتمع الرأسمالي وتحوله إلى مجتمع اشتراكي، وهو الذي يقول بالمادية التاريخية وغير ذلك، تنعدم فيه الطبقات وتصبح فيه ملكية وسائل الإنتاج ملكية عامة تديرها الطبقة العاملة عن طريق ممثليها لصالح المجتمع في مجموعه. لقد استخدم ماركس في تحليله هذا فلسفته المشهورة التي تقوم على أساس المادية التاريخية وفكرة الاقتصاد وفكره الاقتصادي الذي يقوم على أساس نظرية القيمة وفائض القيمة. هذا هو الذي رآه. لنظرية ماركس جانب عقائدي وجانب اقتصادي، جانب العقائدي هو الذي قيل في حقه الشيوعية كفر وإلحاد، أما الجانب الاقتصادي هو الذي ذكرنا أنه إرجاع هذه وسائل الإنتاج إلى يد وكيل المجتمع وهو الدولة للتوزيع حينئذ، هذا هو الجانب الاقتصادي. لكن من سخريات القدر أن فلسفته هذه لم تنجح في مهدها، وانقلبت الشيوعية إلى رأسمالية دون العكس. فإذا كانت هي ناجحة فلما لم تنجح في مهدها وانقلبت إلى رأسمالية؟ وسيأتي إن شاء الله عندما نبحث معالم الاقتصاد المادي ومعالم الاقتصاد الإسلامي ترون الفرق الكبير حينئذ. هم يشتركون الاقتصادان الرأسمالي والاشتراكي، كلاهما ينقسمان يتحدان في أنها مادية صرفة، كلاهما كلا الاقتصادين إنما هما اقتصاد مادي يقابله الاقتصاد الإسلامي الذي ليس هو مادي صرف كما سيأتي بيانه. وسيأتي إن كلا الاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي لم ينجح في مشروعيهما، وأصبحت المادية والفكر المادي هو المسيطر على الإنسان، وصار إنسانا جسديا بعيدا عن الأخلاق والمعنويات كما يأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. السادس الاقتصاد الاشتراكي. قد ذكر العلماء لإصطلاح الاشتراكية مفاهيم متعددة، ولكن الذي يرتبط بموضوع بحثنا الاشتراكية العلمية، قيل في تعريفها هو النظام الذي سوف يسود المجتمعات بعد زوال النظام الرأسمالي بعلاقاته الإنتاجية القائمة على حق الملكية، أي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. إذ النظام الرأسمالي كان قائما على هذه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، بعد زوال هذا النظام وهذه الملكية الخاصة سيأتي النظام الاشتراكي، يوعدوننا بالنظام الاشتراكي. وكان دافع الربح في النظام الرأسمالي دافع الربح وجهاز السوق الذي يقرر توزيع الموارد بين النشاطات الاقتصادية المختلفة تبعا لقوى العرض والطلب على منتجات هذه النشاطات، واعتبار العمل ساحة يتقرر ثمنها في السوق كأي نوع آخر من المواد، فحينئذ والمنافسة بين الآلات والعمال في كل مرحلة من مراحل تطور هذا النظام وما يترتب على ذلك من وجود جيش دائم للعمال العاطلين والمتعطلين يضغط بشكل مستمر على مستميات الأجور الحقيقية، الأمر الذي ينعكس على السباق بين الأجور والأسعار، ويتجسد هذا السباق بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية في التضخم الجامح المستمر الذي يعاني منه العالم في الوقت الحاضر. هذا من سمات الصفاء الاقتصاد الرأسمالي. هذا يتبدل، لا بد أن يتبدل إلى النظام الاشتراكي. ومن أجل ذلك هذه السلبيات تقوم الاشتراكية على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وعلى تخطيط توزيع الموارد بين النشاطات المختلفة بهدف تحقيق الصالح العام، فلا يعود هناك وجود لدافع الربح المحرك للنشاط الاقتصادي. أما توزيع المنتجات فقد يترك للسوق، ولكن دون التوجيه الذي يترتب على وجود طبقة ذات دخل مرتفع كما هو الحال في النظام الرأسمالي. فمعالم الاقتصاد الاشتراكي هو توزيع الثروات على المجتمع عن طريق وكيلهم وهي الدولة اللي كانت سائدة قبل هذا بالنظام السائد بائد. ويتراد. أما توزيع المنتجات فقد يترك للسوق، ولكن دون التوجيه السيء الذي يترتب على وجود طبقة ذات دخل مرتفع كما هو الحال في النظام الرأسمالي. والواقع إن الاقتصاد الاشتراكي لا يمكن أن يحقق نتائجه المرجوة إلا بعد أن تختفي الحروب التي تستحوذ على جزء كبير من الموارد في مختلف أجزاء العالم. فما دامت الحروب فتبقى هذه فكرة مجرد فكرة ومجرد رؤية دون أن يتحقق في الخارج. هم الشيوعية والاشتراكية إنما ينبذون الآخرين بأن الآخرين هم أصحاب الرؤية وليست حقيقة. نحن أصحاب الحقيقة، لكن فكرتهم الاشتراكية لم تكن تتحقق في الخارج أبدا باعتبار وجود هذه الحروب والاستحواذ على الثروات من قبل المستعمرين. هذا ما يتعلق إيجازا في تفسير الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي، وسيأتي توضيح ذلك في عند بيان معالم الاقتصاد المادي. الثامن السابع الاقتصاد القياسي، وسيأتي بيانه إن شاء الله.